أيها الأحبة المؤمنون، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نستمع الآن إلى درس ديني يلقيه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بشيء أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت ما أشد ما تتخوف علي؟ فقال: هذا. وأخذ بلسانه، أي أخذ الرسول بلسانه فقال له هذا. الجزء الأخير من هذا الحديث كثير من الناس لا يعملون به، وهو أن هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما أشد ما تخاف علي؟ فقال الرسول: هذا. وأخذ بلسان نفسه، مسك لسانه وقال: هذا أشد ما أخاف عليك، يعني أكثر ما يضرك معاصي اللسان. النفس لها شهوة كبيرة في الكلام، في الكلام الذي تهواه من غير تفكير في عاقبته: ماذا يصيبني من هذا الكلام في الآخرة أو في الدنيا؟ من غير تفكير في عاقبة هذا الكلام الناس يتكلمون. لذلك الرسول عليه السلام قال: أشد ما أخاف عليك لسانك. في الأول قال له الرجل: أخبرني بشيء أعتصم به، أي علمني أمرا أتمسك به لديني. فقال له الرسول: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اثبت على الإيمان ثم استقم، أي اعمل بطاعة الله واجتنب ما حرم الله. ثم الرجل سأل عن أشد شيء يهلكه يضره، فقال الرسول: هذا. ثم أخذ الرسول بلسانه، أي إن لسانك هو أشد ما أتخوفه عليك. نعم، حفظ اللسان أمر مهم، أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة معاصي اللسان، لأن الكلام سهل على اللسان، المشي يحتاج إلى كلفة، أما اللسان سهل أن ينطق به بما يشاء، فأكثر ما يفعله الإنسان من الذنوب والمعاصي هو من اللسان، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. وطريقة حفظ اللسان أن يتفكر الإنسان في عاقبة ما يخطر له أن يتكلم به، ثم إن لم يكن فيه خطر ينطق به. هذا طريق السلامة. أكثر الكفر يكون باللسان، وأكثر العداوات سببها اللسان، وأكثر الخصومات كذلك، وأكثر أسباب التباغض والتقاطع هو اللسان. فكل إنسان ليحاسب نفسه وليفكر فيما يعود عليه بكلامه الذي يتكلم به قبل أن يتكلم، فبذلك السلامة. فيما أنزل الله على سيدنا إبراهيم 10 صحائف كما أخبر بذلك الرسول عليه السلام، في هذه الصحائف أمثال أي مواعظ وعبر، ليس فيها أحكام شرعية كالقرآن. القرآن جامع لأحكام وأخبار الأنبياء الأولين، وجامع أمور الآخرة، وجامع المعاشرة فيما بين الناس، وما يكون بين الرجل والزوجة، وغير ذلك من المصالح. القرآن شامل العقيدة والأحكام. أما صحف إبراهيم 10 ما كان فيها إلا المواعظ. مما كان في صحف إبراهيم: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة، فمطلوب من البالغ العاقل هذه الأمور 4: أحدها أن يكون له وقت يناجي فيه ربه بالصلاة والذكر، إما بالصلاة وإما بالذكر، هذه مناجاة الله، أي أن هذا أمر مهم. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه: ماذا عملت اليوم من الواجبات من أمور الدين؟ وماذا حصل مني من المعاصي؟ ليتدارك نفسه، إن تذكر أنه أضاع واجبا يتداركه بأدائه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة من تلك المعصية. والأمران الآخران: أحدهما أن يتفكر في صنع الله، أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي السماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان، وفي ذلك محبة الله، وغير ذلك من الفوائد. والأمر الرابع هو أنه لا بد له من ساعة يأكل فيها ويشرب. هذه الرابعة قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها، لا يحتاجون للأكل والشرب. بعض أولياء الله في أيام الحجاج بن يوسف أخذه الحجاج ليقتله بالجوع، قال: احبسوه وأغلقوا عليه الباب، أدخلوه وأغلقوا عليه الباب 15 يوما، ثم فتح الباب وعلى ظنهم أنه مات، أنه ليس هناك إلا جيفة، فوجدوه قائما يصلي، فتخوف الحجاج من قتله فأطلقه. بعض الأولياء هكذا، الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب، يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب، وصحتهم محفوظة، لكن أغلب الناس لا بد لهم من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب. هذا الولي يقال له عبد الرحمن ابن أبي نعم. هذا الحجاج الذي فعل به هذا قتل ظلما من غير معركة 120,000 نفس مسلمة من أكبر الظلام الذين كانوا من حكام بني أمية، هذا أظلمهم. الحجاج نحو 7 من الأكابر كفروه. ثم من المسائل المهمة في هذا العصر مسألة أهملها كثير ممن يدعون العلم، وهي تكفير الكافر. واجب تكفير الكافر. إذا سمعنا من الرجل أنه تكلم بكلمة كفرية ليس لها تأويل، وعرفنا أنه ليس عن سبق لسان، وعرفنا أنه يعرف معنى تلك الكلمة التي نطق بها، إن كان حاكم شرعي يجب إعلامه بأن فلانا قال كلمة كذا حتى يتدارك الأمر الحاكم. الحاكم إذا استدعى هذا الرجل فأنكر، قال أنا ما قلت، ثم شهد شاهدان عدلان دينان قال كل منهما أشهد أن فلانا قال هذه الكلمة الكفرية، الحاكم يمهله 3 أيام. إن لم يرجع ضمن هذه 3 أيام كان فرضا على الحاكم أن يقتله. ثم إن سكتنا عن بيان كفر من كفر تتعطل أحكام شرعية كثيرة، منها أنه إن مات يؤخذ إلى مقبرة المسلمين وليس له فيها حق، لا يجوز أن يدفن فيها. ثم إن سكت عنه يتزوج بنات المسلمين ولا يصح له زواج مسلمة. ثم إن سكت له قد يؤم بالناس في المساجد فيفسد صلوات الناس. ففي السكوت عن بيان كفره تعطيل أحكام شرعية عديدة. لذا يجب إذا سمعنا أن الإنسان كفر بيان ذلك حتى لا يفسد على الناس أمور دينهم. قد يموت له قريب فيتصدى لأخذ الميراث وليس له في شرع الله حق أن يأخذ من الميراث. واليوم يوجد أناس من الذين يدعون العلم يقولون لا نكفر الكافر، منهم سعيد رمضان البوطي، هذا يقول أنا لا أكفر الكافر، وهذا مسجل بشريط بصوته. هذا تعطيل أحكام الشريعة. الفقهاء وضعوا بابا خاصا للمرتد. هذا البوطي وأمثاله ألغى هذا. ثبت في الحديث أن يهوديا كان في اليمن ثم أسلم بعد مدة كفر. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أرسله الرسول إلى اليمن وأرسل معه معاذ بن جبل، هذا أخذ جهة وهذا أخذ جهة، ثم بعد كل مدة يلتقيان لأن الرسول أوصاهما بالتطاوع. أبو موسى حبس هذا اليهودي لكن بعد ما قتله، فجاء معاذ بن جبل وهو راكب بغلة فرأى هذا اليهودي محبوسا فسأل عن حاله، فقيل له هذا كان يهوديا ثم أسلم ثم كفر. قال لا أنزل حتى يقتل، فقتل ثم نزل. هذا البوطي وأمثاله عطلوا كل هذا، قالوا لا يقتل إلا إذا كان يحارب المسلمين، فإن لم يحارب يترك وشأنه. هؤلاء حرفوا شريعة الله. الصحابة الكرام قتلوا من ارتد جملة وأفرادا، أما قتالهم للمرتدين جملة فقبائل من العرب بعد موت الرسول كفروا. أبو بكر رضي الله عنه أرسل إليهم جيشا فيه سيدنا علي، فحاربوهم في عقر ديارهم، دكوهم، فقتل من قتل وأسلم من بقي، وقتلوا من المسلمين 70 رجلا كانوا أشداء. أولئك المرتدون على زعم هذا البوطي وأمثاله ما داموا في مراكزهم لا يقاتلون، يتركون على حالهم. الصحابة ما فعلوا هذا، ذهبوا إليهم فحاربوهم فقتلوهم في عقر ديارهم. الذي ادعى النبوة مسيلمة أيضا في تلك المعركة قتل في بلده، قتلوه. ما قالوا هؤلاء بعد في أماكنهم، ما هجموا علينا، نتركهم وشأنهم كما يدعي البوطي. فاحذروا معشر المسلمين من هؤلاء الدجالين. هذا وأمثاله يقلبون الكلام تقليبا، فيظنهم من لا يعرف حقيقتهم علماء وفقهاء. وهذا البوطي له مقالات فاسدة كثيرة، كقوله عن الله هو السبب، وقوله عن الله هو العلة، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. ويقول أيضا هذا البوطي: عندما يتعارض نص قرآني واضح مع قرار علمي واضح، فأنا أقول لا نؤول القرآن، بل نترك القرآن ونأخذ بالقرار العلمي، والعياذ بالله من هذا الفساد. فالمسلم يعتقد أن القرآن هو الميزان الفاصل بين ما يوافق الواقع وبين ما لا يوافق، ولا يسمى ما يخالف القرآن حقيقة علمية. فالحقيقة العلمية الصحيحة لا تتناقض مع القرآن. والحمد لله رب العالمين، قام بعض علماء بلاد الشام في الرد على هذا البوطي، فألف كتابا سماه الرد العلمي على البوطي، ووافقه على ذلك علماء بلاد الشام لا سيما في سوريا وفي لبنان. والحمد لله رب العالمين، كثير من مشايخ سوريا كانوا يحذرون ولا زالوا يحذرون من هذا المدعو محمد سعيد رمضان البوطي. حتى العلماء في البلاد الإسلامية العربية والأعجمية حذروا من هذا الرجل، حتى في الهند، حتى في أندونيسيا، ومعنا رسائل عديدة من عدة بلدان، من عدة مشايخ، من عدة معاهد وجامعات يحذرون من هذا الرجل. معنا ونذكر لكم بعض هذه الرسائل من الشيخ محمد جعفر صادق بن صالحين من معهد القرآن والعلوم الإسلامية مفتاح العلوم من أندونيسيا، ومن معهد الدراسة القرآنية للشيخ الحاج لطفي بصري، وكذلك من رئيس مجلس علماء جاكرتا الشيخ الحاج شافعي حذامي، وكذلك من المرشد العام لجامعة ومعهد الزيادة الإسلامي الشيخ الحبيب شيخ بن أحمد المساوى، والشيخ شوقي بن مدلاوان من معهد دار أهل السنة والجماعة في سمطرة أندونيسيا، إلى غير ذلك من رسائل عديدة لا نستطيع حصرها في مثل هذا البيان المختصر، ولكن من أراد أن يرى فليتقدم بذلك. وننصح المسلمين بقراءة هذا الكتاب الرد العلمي على البوطي، فإنه كتاب مطبوع مهم جدا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
كنا إخوة الإيمان مع درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.